إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعد مسارها بدر الدين المكني، وتقدمها شروق الطائفي. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج حسين الطير.
ستبقى فلسطين قضية حق يعرفها كل صاحب ضمير ويذكرها كل متخاذل، ومهما علت أصوات المطبعين والخانعين سيبقى التطبيع عار وسبة تلاحقهم أحياء وأموات. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج أرض الأنبياء والزيتون، لنسلط الضوء عن ماهية التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وأسباب تجريم التطبيع، وما هي مخاطر التطبيع مع العدو الصهيوني. فكونوا معنا. الخامس عشر من مايو 1948 تم الإعلان عن قيام دولة جديدة سماها أنصارها دولة إسرائيل، فاعترفت بها دول وعرضت وجودها دول أخرى، وسماها أعداؤها الكيان الصهيوني نسبة إلى الحركة الصهيونية التي أسستها ودفعت عنها في الأمم المتحدة. يعرف الجميع أن الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني ارتكب جرائم لا تحصى في حق العرب والمسلمين واليهود، بلغت درجة الجرائم ضد الإنسانية، والمعضلة التي ينتفض الأحرار ضدها هي الجهود التي تبذلها الصهيونية وتطلب من العرب والمسلمين القبول بتلك الجرائم وأن يتعامل ويتم التعامل معها وكأنها لم ترتكب أي جريمة. فالتطبيع مع الكيان الصهيوني أو ما يسمى بكيان إسرائيل هو بناء علاقات رسمية وغير رسمية، سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واستخباراتية مع الكيان الصهيوني. والتطبيع هو تسليم للكيان الصهيوني بحقه في الأرض العربية بفلسطين، وبحقه في بناء المستوطنات، وحقه في تهجير الفلسطينيين، وحقه في تدمير القرى والمدن العربية. وهكذا يكون التطبيع هو الاستسلام والرضا بأبشع مراتب المذلة والهوان والتنازل عن الكرامة وعن الحقوق. ومن كبار المتطوعين نجد النظام السعودي والإماراتي والبحريني والأردني والسوداني، وقائمة طويلة من الأعراب المستعدين دوما لبيع كل شيء في سبيل الحفاظ على الملك العقيم. أعزائي، ما هي أسباب تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني؟ الإجابة عن هذا السؤال بعد الفاصل.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
كبري فإذا العروبة أشركت وتصهينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله ابشري ومن اليهود تحرري نفديك فستنكسر الحدود وسيتحد الوجود هي مقبرة اليهود.
الإجابة عن سؤال أسباب تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني تكون في التالي: لأن وجود إسرائيل جريمة في حقنا. لم تتوقف الصهيونية طيلة قرن من الزمان عن ارتكاب الجرائم: مجازر، تهجير، تدمير القرى والمدن، وشن الحروب على البلدان المجاورة، أيضا تخريب الواقع العربي والعمل على إثارة الفتن داخل كل قطر عربي ومسلم. كل إنسان من حقه الدفاع عن نفسه وأرضه وماله، والحركة الصهيونية عدوان على أرضنا وعرضنا ومالنا. لا يمكن لأحد أن ينكر الواجب العربي والإنساني تجاه المقاومة الفلسطينية واللبنانية، فهي تخوض المعركة ضد كيان صهيوني ذي طبيعة عنصرية أبشع من عنصرية جنوب أفريقيا، وذي تاريخ دموي وذي طبيعة عدوانية وظيفته تخريبية، ونصرة المقاومة لا تتم إلا من خلال تجريم التطبيع. أما عن مخاطر التطبيع، فلأن المساهمة في بناء الشرق الأوسط الكبير الذي يقوده الكيان الصهيوني هو الهدف الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية منذ بداية التطبيع، التسليم بالتفوق الاستراتيجي للكيان الصهيوني اقتصاديا وعسكريا ومحاصرة أي محاولة لمنافسة الكيان الصهيوني، بل إن المنافسة تصبح جريمة في منظور المطبعين كما هو الشأن مع الحالة الإيرانية وملفها النووي. الإمضاء على وثيقة الموت الطوعي للمشروع العربي ولمشروع التحرر والاستنهاض. إن التطبيع هو سباق للمستقبل وقتل لأي أفق مستقبلي يمكن أن تغير وتتغير فيه موازين القوى ويصبح العرب أقوياء وأحرار، وبذلك فهو تعبير عن حالة اليأس المطلق. التطبيع هو تناسل عن المعنى الإنساني عند العرب والبشر، ومن العجيب هذا التناقض القاتل عند بعض الغربيين بين وقوفهم ضد الهولوكوست وقبولهم بمجازر الصهيونية ضد العرب. السؤال الكبير الذي يطرح على كل إنسان: الصهيونية حركة عنصرية باعتراف الأمم المتحدة، فكيف نقبل بوجودها بيننا؟ الكيان الصهيوني قام على القتل والسرقة ويستمر بهذا الأسلوب، فكيف نقبل بوجوده؟ فإذا قبلنا، وخاصة نحن العرب، فكأننا نضع أممنا واستقلالنا واقتصادنا وثوراتنا في طبق نقدمها هدية إلى العدوان. التطبيع قبول بتخريب الكيان الصهيوني لوطننا، وقد ظهر هذا التخريب في تقسيم السودان وفي مصر وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا، ومحاولة احتلال اليمن والعدوان السعودي الأمريكي بمشاركة العدو الصهيوني بشكل مباشر في هذا العدوان. سامعين الكرام، سنستمع الآن لردة فعل السعوديين على التطبيع مع العدو الصهيوني في هذه المادة الصوتية.
توقع الكاتب والخبير السعودي الاقتصادي حمزة السالم أن تصبح إسرائيل الوجهة الأولى لمواطني المملكة في حال أقيمت علاقة رسمية بين الحكومتين السعودية والإسرائيلية. وقال سالم في تغريدة على حسابه عبر تويتر، وقال: أتوقع أنه إذا عقد سلام مع إسرائيل وسهلت الفيزا والدخول والخروج أنها ستصبح المحطة السياحية الأولى للسعوديين، فهي من أجمل بلاد الله خلقة وتطورا، وجمعت بين روح جمال الشرق والغرب والحضارات القديمة والحديثة، ومتى تسالمنا مع إسرائيل انحرقت ورقة اللعب بها، فالحكومة لن تقبل بالتحريض عليها. دعوة حمزة سالم أثارت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وكان الغريب هو تأييد عدد من المغردين السعوديين لدعوة سالم والتأكيد أنهم ينتظرون لحظة السلام لذهابه إلى هناك، فيما عبر الكثير من المغردين عن غضبهم أيضا من دعوة سالم وأكدوا أنها مرفوضة من غالبية أبناء المملكة العربية السعودية. دعونا إذن نبدأ بتغريدات المؤيدين لحديث حمزة سالم بأن إسرائيل ستكون المحطة السياحية الأولى للسعوديين بعد تحقيق السلام بين الدولتين. الباحث السعودي لؤي الشريف يقول: سأسافر حينها أسبوعيا من جدة إلى أورشليم، مدينة نبي الله الملك داود عليه السلام ملك إسرائيل، ثم أذهب لأريحة التي فتحها يوشع وهزم الجبارين، ثم إلى شكيم التي سماها الرومان نابلس، حيث قبل يعقوب رحيل وتزوج وأنجب يوسف وبنيامين، ثم لبيت لحم مسقط رأس المسيح. أما مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة عبد الحكيم عبد الحميد عبد الحكيم وأحد أعضاء وفد سعودي زار تل أبيب العام الماضي، فقد قال في تغريدة له: ولماذا لم تدافعوا عنا وصمتوا أمام سيل من الهجمات علينا عندما قمنا بزيارة إسرائيل والتحدث مع أعضاء من الكنيسة الإسرائيلي لتحقيق مبادرة السلام العربية السعودية الأصل؟ على العموم أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي، وأشكرك على هذه التغريدة التي تصب في تحقيق سلام. أحمد المقاطي هو الآخر قال: السلام مطلب كل إنسان عاقل، بالسلام تنهض الأمم. لا شك أن القضية الفلسطينية استنزفت السعودية قبل أن تستنزف الفلسطينيين والعرب أنفسهم، لكن الوضع جدا معقد، إسرائيل تراوغ وتقتل والفلسطينيين يتكسبون للأسف الشديد لأنفسهم لا لقضيتهم، ويجب ألا ندفع نحن الثمن. كانت تلك هي بعض تغريدات المتلهفين للتطبيع بين الرياض وتل أبيب، وهو ما علق عليه المراسل السياسي لهيئة البث الإسرائيلية شمعون أران بتغريدة قال فيها: مواطنون سعوديون ينتظرون بفارغ الصبر لحظة إحلال السلام بين إسرائيل والسعودية والحصول على تأشيرة الدخول الفيزا لزيارة أورشليم القدس ومدن أخرى، لا سيما تنشيط الحركة السياحية بين البلدين. هل هذه الأمنيات قد تتحقق قريبا؟ سؤال يبقى مفتوحا. وعلى الجانب الآخر هناك من هاجم دعوات التطبيع السعودية مع إسرائيل، حيث قال نواف ولد عليا: إذا عقد سلام مع إسرائيل لن تكون وجهة إلا لأمثالك، أما السعوديين شرفاء ليذهبوا ليفيدوا الكيان الغاصب. ثانيا: إسرائيل كيان مجرم غاصب مدان من الأمم المتحدة بجرائم مليونية، فكيف بعاقل يدعمه ويريد السلام معه؟ في تغريدة أخرى أضاف نواف قائلا: إسرائيل قتلت وهجرت ملايين العرب، قامت على نهب الدول وسلب حرياتها، إسرائيل خطرا على الأمن القومي السعودي، تدري ليش؟ بفهمك، لأن خطتهم ودولتهم المزعومة تطمح لإشكال وجزء من غرب السعودية وتروج لأن لها حق تاريخي في الجزيرة العربية، واضعا علامتي تعجب ومتعجبا حول ذلك. جمال خاشقجي هو الآخر الكاتب السعودي، قال: لا تحتل إسرائيل أرضا سعودية ولا تشكل تهديدا مباشرا لها، بالتالي يفترض ألا تحتاج المملكة علاقة معها ولو اضطرارا، ولكن انهيار جمع من مثقفيها نحو تطبيع رخيص يشي بهزيمة فكرية خطيرة من داخلها. ركان العسيري هو الآخر غرد قائلا أو تركي لاتبي غرد قائلا: لو بررت رغبتك بالتطبيع بحجة سياسية كخطر إيران وحلفائها ممكن نتفهم، لكن تشطح بسلفة السياحة وكأنها أكبر همومنا وتحرض على الحكومات بطريقة غريبة. تغريدة أخرى رافضة من فيصل الزهراني قال فيها: للأسف كثيرين يؤيدون هذا المنطق، وكل تبريراتهم هي خيانات العرب وكأنهم يستجيرون من الرمضاء بالنار، عجبا لقومي. تغريدة أخرى من لؤي الشريف يقول فيها: إذن هذه كانت تغريدة لؤي الشريف التي تحدثنا عنها قبل ذلك. أذهب إلى تغريدة أخرى من تلك التغريدات التي رفضت ما يقوم به محمد بن عبد الوهاب أو رفضت الدعوات للتطبيع. محمد بن عبد الوهاب يقول: أنت ما تبي بس نطبع مع إسرائيل، أنت تبي نعطيها حصانة من حتى الانتقاد، سنلعن إسرائيل مهما طال بنا الزمان وسنلعن معها كل متواطئ خائن بائس. ونبقى في السعودية، حيث ذكر حساب معتقل الرأي على تويتر أن السلطات السعودية أصدرت قائمة جديدة للممنوعين من مغادرة المملكة العربية السعودية، ومنهم الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد إقباء وأمين لجنة الأئمة بالمدينة المنورة. وغرد الحساب المتخصص في متابعة أخبار المعتقلين في السعودية قائلا: معتقل الرأي وردتنا قائمة جديدة ومهمة للممنوعين من السفر، على رأسهم صالح المغامسي صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، ننشر القائمة قريبا. ونشر حساب معتقل الرأي قائمة تضم 76 اسما، قال إنهم يشكلون جملة المعتقلين منذ بداية الحملة في سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر الماضي. وفي تغريدة مرفقة مع قائمة المعتقلين قال حساب معتقل الرأي: نجدد المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المثقفين والنخب وحملة شهادات الدكتوراه وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والقضاة الذين قضوا سنوات عمرهم في خدمة قضايا مجتمعهم المحقة. وأضاف الحساب في تغريدة أخرى معتقلي الرأي: معظم من اعتقلوا بسبب رأيهم الحر كان من جملة ما تحدثوا عنه ورفضوا التطبيع مع إسرائيل، بل كان لهم دور في التوعية بخطورته فتم توقيفهم وزجهم وراء القضبان.
معاصر الزيتون الحجرية تراث فلسطيني صامد. بشيء من الرفق والحنان يغزل المزارع الفلسطيني أشجار زيتونه مسمعا إياها بعض الترانيم الصباحية التي اعتاد سماعها صغيرا مع والديه خلال قطف ثمارها، ويحرص على ألا يؤذيها بكسر أغصانها اليانعة خلال حصادها، ويكتمل هذا الحرص بعد جني المحصول، إذ يواصل ومنذ أمد بعيد الحفاظ على عصر زيتونة بمصرة الحجر غير آبه بالمعاصر الحديثة التي يغلب عليها طبع السرعة. وتبدأ عملية العصر أو الدراس كما يعرفها المزارعون بوضع الزيتون داخل المصب أو الحوض، ثم تنتقل عبر مضخة خاصة تفصل البذور عن الأوراق وبعض العوالق لتستقر فوق أرضية حجرية مصنوعة من الجرانيت وتزن طنين ونصف طن تعرف بالفرشة، ثم يعمل حجران دائريان ضخمان مصنوعان من الجرانيت أيضا ويزنان 3 أضنان على طن بذور الزيتون. وبعد أن يأخذ الطحن وقته ينقل الدريس أي الزيتون المطحون لحوض أصغر ليسكب بعدها فوق قطع من الخيش الدائري تعرف بالقفاف، تضع فوق بعضها على عربة حديدية تعرف بالشدة لتضغط بواسطة آلات خاصة أو مكابس لمدة زمنية معينة يصار من خلالها لفصل الزيت عن مخلفات الزيتون الجافة المعروف بالجفت، ثم ينقل الزيت لآبار مخصصة وآلات تعرف بالفرازات تفصل الزيت عن أي مواد أخرى كالماء والشوائب. في هذه الأثناء تكون مخلفات الزيتون الجفت قد تم بشكرتها أو إزالتها من فوق قفاف الخيش، حيث يستخدم هذا الجفت لإشعال النيران لدى المزارعين. ويميز المعاصر الحجرية عن نظيرتها الحديثة أن الأولى تطحن فيها بذور الزيتون تحت الحجارة الثقيلة وفق عملية بطيئة وباردة لا تحتاج للغلي بالماء الساخن تحت درجة حرارة مرتفعة تضر بطعم الزيت وتعمل على أكسدته، ولا للعمل بنظام التوربين كما حال العصر الحديث. وبالتالي فالطريقة القديمة الحجرية يأخذ الزيتون حقه في الطحن لدرجة أن طن من الزيتون يستغرق نحو 6 ساعات من الطحن، بينما لا يستغرق ثلثها في المعاصر الحديثة. وأن غالبية المزارعين يفضلون زيت الحجر ويرغبون بزيته لأسباب كثيرة، فبالإضافة لكونها نوعا من التراث والتقليد فهي تعطيهم زيتا مذاقه ورائحته طيبة ومخضر اللون قاتم وقليل الشوائب، ويحافظ على جودته لفترة أطول إذا ما حفظ بشكل جيد بعيدا عن الشمس والرطوبة. خيارنا الوحيد الذي جربته الأمة وبث الرعب في قلوب الصهاينة وكبدهم هزائم متتالية ودفع بالكثير منهم إلى التفكير في مغادرة فلسطين وحرر جزءا من الأرض ويمكنه تحرير ما تبقى هو خيار المقاومة، مقاومة الفساد والاستبداد والصهيونية، هو كذلك خيار الديمقراطية والوحدة الوطنية.
كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون.